الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وفي هذا اليوم الثالث من شهر صفر لعام 1435 الهجرة، الموافق للسادس من شهر ديسمبر عام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ومع الفصل الثاني بعنوان الولاء والبراء. ولا يخفى عليكم أهمية هذا الأمر، الموالاة في الله والمعاداة في الله، فإنها من الإيمان ومن التوحيد كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا من الأدلة. والناس في هذا بين إفراط وتفريط، فمن الناس من لا يبالي بالموالاة في الله والمعاداة في الله، ومن الناس من يغالي في هذا الأمر، فيجف أهل الإسلام وقد يكفر أهل المعاصي ويغلو في هذا الأمر. فأهل السنة وسط في هذا كما سنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. مبحث الولاء والبراء ألفت فيه كتب عديدة، وهو منثور في كتب أئمة الدعوة، وأيضا ضمن أبواب المحبة وغيرها في كتاب التوحيد، وكذلك في الأصول الثلاثة، والشيخ حمد بن عتيق كتاب النجاح والفكاك، والشيخ التويجري كذلك رسالة في الولاء والبراء. ومن أكبر الرسائل التي كتبت في هذا، قد تكون ماجستير أو دكتوراه، رسالة الولاء والبراء لمحمد سعيد القحطاني، لكن للأسف الشديد من المآخذ الشديدة عليها أنه ينقل كثيرا من كتب سيد قطب ومن كتب محمد قطب وحسن البنا والقرضاوي، يعني ينقل كثيرا من كتب الإخوان، فهناك خطورة في الاطلاع على هذه الرسالة أو قراءة هذه الرسالة. ينبغي لمن أراد أن يستفيد منها أن يكون عنده إلمام بأصول أهل السنة، ويراجع العزو ويراجع التفاسير وشروح الأحاديث. هذا الكتاب فيما أعلم هو من أكبر الكتب، هو كتاب قديم، يعني ربما في 1402 أو 3، طبعته قديمة جدا. نستعين بالله وندخل في الفصل. يقول الفصل الثاني الولاء والبراء معناه وضابطه. يقول الولاء مصدر وليا بمعنى قرب منه، والبراء مصدر برا بمعنى قطع منه، براء القلم بمعنى قطعه. هذا بالنسبة للتعريف اللغوي. نضيف بعض التعريف التي ذكرها أهل اللغة في هذا الأمر. جاء في لسان العرب أن الولي هو الصديق والنصير، الولي هو الصديق والنصير. قال ابن الأعرابي التابع المحب، التابع المحب، والولي ضد العدو، الولي ضد العدو. يقول شيخ الإسلام أصل الولاية المحبة والقرب، أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. لابد تنتبه للمعنى اللغوي لأنه سيترتب عليه أحكام بعد ذلك، لابد تنتبه للمعنى اللغوي بدقة لأنه سيترتب عليه أحكام في قضية الولاء والبراء ومسائل عديدة. شيخ الإسلام يقول أصل الولاية المحبة والقرب، ولعلك تسمعني أقول أصل الولاية، لأن هناك فرق بين الولاية والولاية. الولاية بكسر الإمارة، والولاية هي التي نتكلم عنها هي المولاة. الولاية الإمارة، فلان والي على المنطقة الفلانية أو تولى أمر المنطقة الفلانية يعني أميرا عليها. أما الولاية هي التي نتكلم عليها، ويقول شيخ الإسلام المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وجاء أيضا في لسان العرب أن المولى، كلمة المولى تطلق على معاني كثيرة. من هذه المعاني كلمة المولى تطلق على الرب، تطلق على المالك، السيد، المنعم، المعتق، المعتق، المحب، الناصر، الحليف، والمنعم عليه، والمنعم عليه. والولي، الولي بتسكين اللام، القرب والدنو. الولي القرب والدنو، والمولاة ضد المعاداة. كلمة التولي تأتي بمعنيين. التولي تأتي بمعنى الإعراض، كما في قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. والتولي تأتي بمعنى الاتباع، كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا كلام الشيخ صالح الشيخ في الفرق بين المولاة والتولي. المولاة والتولي. أما كلمة البراء، الولاء والبراء. البراء في لسان العرب قال ابن الأعرابي برئ إذا تخلص، برئ إذا تخلص، وإذا تنزه وتباعد. برئ من الشيء يعني إذا تخلص أو تنزه عنه أو تباعد. وإذا أعذر وأنذر، كما في قوله براءة من الله ورسوله، يعني إعذار وإنذار من الله جل وعلا ورسوله إلى المشركين. نرجع مرة ثانية إلى تعريفهم. الاصطلاح، الولاء في الاصطلاح يقول المراد به هنا القرب من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكن معهم. وجمع ما يكون فيه الولاء والبراء وما يكون به في هذه الكلمات. الولاء المراد به اصطلاحا القرب من المسلمين، هذه واحدة، بمودتهم، هذه واحدة، وإعانتهم ومناصرتهم. المودة هنا هي المحبة، بمودتهم يعني بمحبتهم، ومناصرتهم على أعدائهم هذه الثالثة، والسكنى معهم هذه الرابعة، لأنه سيأتينا أحكام الإقامة في بلاد المشركين أو حكم الإقامة في ديار الكفر. البراء العكس، قطع الصلة مع الكفار، قطع الصلة مع الكفار، فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة، وهذه سيأتي فيها التفصيل. المخالف في هذا عدة، منهم الروافض. الروافض عندهم الولاء والبراء يعنون به التبرؤ ممن لا يتولى عليا، والولاء يكون في علي، باعتقاد انه الاحق بالامامة دون الشيخين، وانه سلبت منه الخلافة الى غير ذلك. فعند الروافض لا ولاء ولا براء الا بهذا، الولاء لعلي رضي الله عنه وارضاه وانه الاحق بالخلافة من الشيخين، والبراء والبراء والبراءة ممن لا يعتقد ذلك. فهذا عند الروافض معنى الولاء والبراء، وعندهم لا ولاء إلا البراء، يعني لابد أن تتبرأ من الشيخين. عند الروافض لابد أن تتبرأ من الشيخين ومن والهما، يعني من أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، ومن تولاهما ومن كان معهما ومن تولاهما، فعندهم لا يتم الولاء إلا بالبراء. الولاء يكون لأهل الإيمان، والبراء يكون من عدة أصناف، البراء أو البراءة من عدة أصناف، من الكفار على اختلاف أصنافهم، ومن العصاة، ومن أهل البدع. البراءة تكون من عدة أصناف، البراءة من الكفار، وسيأتي لها تفصيل، براءة تامة من الكافر المحارب، والكافر الذمي له نوع من ولاية ليست ولاية المحبة ولا ولاية المودة، وإنما له الحماية في بلاد المسلمين، له الحماية في بلاد المسلمين. الذمي ما دام يقوم بحقوق أهل الذمة ويدفع الجزية للمسلمين، ولا يقوم بنشر دينه والدعوة لدينه، ويلتزم بالشروط، فله من المسلمين الحماية، وله أيضا من المسلمين أمور أخرى سنتكلم عنها، من جواز معاملته في البيع والشراء والتجارة ونحو ذلك، سيأتي إن شاء الله جل وعلا مبحث الآن في مكانه. كذلك الولاء والبراء من أهل المعاصي كل بحسبه، فالمسلم الذي فيه خير وشر أو بدعة وسنة يوالى من جهة ويعادى من جهة، يوالى من جهة ويبغض من جهة، يحب من جهة إيمانه، يحب من جهة ما معه من الإيمان، ويبغض من جهة ما عنده من المعصية أو البدعة، فلا يبغض مطلقا ولا يحب مطلقا، لا يعطى له الحب الكامل ولا يعطى البغض الكامل، بل يحب بقدر ما عنده من الإيمان ويبغض بقدر ما عنده من المعصية أو البدعة. يقول المؤلفون: الولاء والبراء من حقوق التوحيد، يجب على المسلم أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، فيحب المسلمين وينصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم. قال تعالى في وجوب موالاة المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله، لم يقل حزب النور أو حزب الحرية والعدالة أو حزب الفضيلة أو حزب الوسط، لكن حزب الله. من هم حزب الله؟ الذين ذكرهم في الآية: الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هؤلاء حزب الله. إذن كل من أتى بأمور الإيمان وبالإيمان وبأركان الإيمان فهو داخل في حزب الله جل وعلا. هل النصراني يدخل في حزب الله؟ الجواب لا، لأنه لم يؤمن بالله جل وعلا. فإدخال الأحزاب، ومنهم أحزاب الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة أو حزب النور ونحو هؤلاء النصارى في أحزابهم، ويزعمون أن هذه الأحزاب هي حزب الله جل وعلا وهي الغالبة، باطل، لأن حزب الله لابد أن يكونوا من أهل الإيمان، لابد أن يكونوا من أهل الإيمان، ثم إن الشخص إذا لم يكن في تلك الأحزاب وكان فاضلا وكان إنسان عنده دين وحافظ القرآن وكان يعني شيخا من شيوخ المسلمين ولم يدخل تلك الأحزاب فهو عندهم في درجة أنقص ممن هو داخل الحزب حتى لو كان نصرانيا، فهو يوالي من في حزبه ويعادي من كان خارج الحزب، وهذا قصور شديد ونقض لمفهوم الولاء والبراء، وهذا الذي حصل في السنة الماضية والتي قبلها مما رأيناه من تصرفات تلك الأحزاب. إذا كنت أنت لست في الحزب وسلمت عليهم أو طلبت منهم طلبا فسلامك مردود وطلبك مرفوض، أما من جاءهم من داخل الحزب فإن طلبه على العين والرأس ولو كان نصرانيا. هذه مغالطات للأسف الشديد سببها الخلل في فهم مفهوم الولاء والبراء، في فهم هذه المسألة العظيمة، الولاء والمولاة لأهل الإيمان كل بحسبه، فمن كان إيمانه من كان إيمانه تاما كان ولاؤه تاما ومودته كاملة، ومن كان إيمانه ناقصا نقص الولاء له، والكفار لا يدخلون في هذا، سواء من المشركين سواء من المجوس سواء من اليهود سواء من النصارى أو من غير هؤلاء، المولاة لأهل الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، خطاب لأهل الإيمان، من كان مؤمنا فلا يفعل ذلك، من كان مؤمنا فلا يتخذ اليهود والنصارى أولياء، يحبهم ويودهم، وإذا أخل بذلك فهذا دليل على الخلل في إيمانه، قد يذهب إيمانه كاملا وقد يذهب بعضه. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، يعني إذا كنتم مؤمنين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم قال بعضهم أولياء بعض، اليهود يوالي بعضهم بعضا والنصارى يوالي بعضهم بعضا، واليهود والنصارى يجتمعون ويوالي بعضهم بعضا على المسلمين كما هو حاصل الآن. لماذا تصنع أمريكا كل هذه الأفاعيل في الشرق الأوسط؟ أمريكا نصارى واليهود يهود، تفعل أمريكا كل هذا لحماية دولة إسرائيل، وبحماية دولة إسرائيل تحمي مصالحها في الشرق الأوسط لأنها شوكة في حلق المسلمين. فما الذي يجعل النصارى يقفون مع اليهود بهذه الدرجات مع أن النصارى يكفرون اليهود واليهود يكفرون النصارى؟ قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فما الذي يجعل النصارى توالي اليهود؟ بريطانيا التي زرعت إسرائيل أو اليهود وأمريكا ودول أوروبا؟ الجواب أنهم يجتمعون على المسلمين، يوالي بعضهم بعضا مع أنهم في الأصل يكفر بعضهم بعضا، لأن اليهود يزعمون أن عيسى عليه السلام ابن زانية والعياذ بالله تعالى، وبناء عليه فإن النصارى يكفرونهم لأنهم لا يؤمنون بعيسى عليه السلام، لكنهم كما ترون يتكلمون ويتعاونون على حرب المسلمين، يتفقون على هذا، وإلا فإن في بروتوكولات حكماء صهيون، اليهود يعتبرون أي إنسان غير يهودي يسمونه بالحميج، الحميج في البروتوكولات هكذا، أمميون عوام لا شأن لهم ولا قيمة لهم في العالم، هذه عقيدة اليهود. لكن ومع ذلك فإن النصارى كما ترون تناصرهم وتعزهم أزا وتعطيهم السلاح والمال والمساعدات إلى أقصى درجة، وتكيد بدول الإسلام لحماية أمن إسرائيل. قال تعالى: بعضهم أولياء بعض، اليهود يوالي بعضهم بعضا والنصارى يوالي بعضهم بعضا، واليهود يوالون النصارى والنصارى يولون اليهود على المسلمين. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من هذه؟ شرطية. من شرطية؟ الذي يتولهم منكم فإنه منهم، هذا حكم، حكم الله جل وعلا، حكم نصي. من يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني من يفعل ذلك فهو ظالم. يقول الشيخ ابن عثيمين في التفسير: يقول الشيخ ابن عثيمين في تفسير هذه الآية ومعنى التفسير سنقرأ منه شيئا بعد قليل، يقول: اجتناب اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من مقتضيات الإيمان. يعني إذا كنت مؤمنا فيجب عليك ألا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. طيب، من اتخذهم أولياء ما حكمه؟ الآية قالت: فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول الشيخ: اتخاذهم أولياء يوجب نقص الإيمان، وربما يوجب محو الإيمان وزواله كله، يعني بحسب الشخص. يقول الشيخ مرة ثانية: اتخاذهم أولياء يوجب نقص الإيمان، وربما يوجب محو الإيمان وزواله كله. فسنعرف الآن بعد قليل متى تؤثر الموالاة في أصل الإيمان وتقدح في أصل الإيمان، ومتى لا تؤثر في أصل الإيمان، بل يبقى الإنسان على إيمانه ولكنه أتى ذنبا من الذنوب وإثما من الآثام. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يوادون من حاد الله، يعني لا تجد ولا يصح أن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يظهرون ويكونون المودة لمن يحاد الله ورسوله ويحارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومعلوم من الصحابة من قاتل في المشركين أباه وأخاه وأبنه. وقال الشيخ في قوله يودون، لم يقل يود لكن قال يودون. لماذا؟ لإفادة المودة بين الطرفين، يعني هو يحبهم وهم يحبونه، لإفادة المودة بين الطرفين. يقول هنا: ويتضح من هذه الآيات الكريمة وجوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن ذلك من الخير، ووجوب معاداة الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي إليه من الشر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يطرح هنا عدة أسئلة بعض الناس قد تشكل عليه. نقرأ هذه الأسئلة مباشرة من التفسير، تفسير القرآن الكريم سورة المائدة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يسأل سؤالا يقول: هل من مودتهم أن نبيع ونشتري معهم فيستفيدون لأنهم يشترون الشيء بـ10 ويبيعونه لنا بـ20؟ هل هذا من الموالاة؟ يقول الشيخ: الجواب لا، ليس هذا من الموالاة. يعني إذا أنت تبيع لهم وتشتري، أو أنت تاجر جملة مثلا تعطي الشيء مثلا بـ10 وتعلم أنه سيبيعه بـ20 فهنا استفاد، هل هذا من الموالاة الممنوعة؟ يقول الشيخ: لا، يعني ليست من الموالاة الممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الناس لله اشترى منهم، يعني اشترى من اليهود مع أنهم سيكسبون، لكن هذا شيء لا يتعلق بالمودة ولا بالمحبة. كونك تبيع وتشتري منهم شيء لا دخل له في المحبة ولا في المودة، يعني بعض الناس يذهب بنفسه إلى بلاد النصارى أو حتى يذهب إلى بلاد البوذيين، بعض الناس يذهب للصين يأتي بالبضائع هناك، يعقد الصفقات هناك، أيضا يذهب للهند وهم يعبدون النار والبقر وغير ذلك، يعقد الصفقات ويأتي. هل هذه الصفة وهذه الصفقة ممنوعة؟ الجواب لا، ليست ممنوعة، وأبو بكر كان له تجارة في بلاد المشركين، فهذا ليس من الموالاة الممنوعة إذا كنت تبيع أو تشتري مع الكفار طالما لم يترتب على ذلك مودة في قلبك أو محبة في قلبك أو تعظيم للكفار. يعني ممكن واحد يذهب يتاجر مع هؤلاء لكن يفتن بهم، يقول أنا ذهبت إلى المكان الفلاني وهم أحسن منكم وأفضل منكم وإلى آخره، وهذا يفعله بعض الناس للأسف الشديد، وهو يقع هنا في الموالاة المحرمة ويخشى على دينه. وبعضهم يتلفظ بهذه الكلمة يقول والله أنا رأيت الكفار أحسن المسلمين، أو رأيتهم في أوروبا أو في الصين أحسن المسلمين. هذه كلمات خطيرة جدا وقد تخرج الإنسان من الملة، فينبغى على الإنسان هو ينتبه لهذا. إذن فأصل البيع والشراء مع الكفار لا بأس به ولا مانع منه، لأن هذا ثابت، وسيأتينا في آخر البحث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك خيبر مع اليهود، أعطاهم خيبر يزرعونها بنصف ما يخرج منها، يعني فلاحين يزرعون الأرض والذي يخرج بالنصف، وسيأتينا غير ذلك في آخر المبحث. السؤال الآخر يقول الشيخ: هل من موالاتهم أن نضيفهم إذا استضافونا؟ يقول الشيخ: يعني لو نزل بك كافر وأكرمته إكرام ضيف، هل هذا من الموالاة؟ يعني مثلا أنت في مكان ما أو في بادية أو في صحراء أو في مكان بعيد ونزل عليك ضيف مسافر نصراني أو يهودي أو غير ذلك وقال والله أطعمني أو اسقيني هذا اليوم أو ضيفني عندك، ليس عندي مكان أبيت فيه أو ليس عندي طعام أكاد أهلك من الجوع أو نحو ذلك. وقد يحصل العكس، قد يحصل العكس، قد يمر مسلم في مكان مقطوع ليس فيه إلا دار الكافر أو مشرك، فيقول له مثل هذا الكلام الذي قلته قبل قليل، يطلب ضيافته، هل هذا ممنوع؟ هل هذا من الموالاة؟ الشيخ يقول: الجواب لا، لا يكون يعني من الموالاة، لأن الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني هذا العدل، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذا أنت استضفت كافرا يهوديا أو نصرانيا أو نحو ذلك لغرض الضيافة ليس لقصد المحبة أو النصرة أو المودة، فلا مانع من ذلك، بل قد يكون في ذلك دعوة لهذا الكافر، يذهب إلى بلدي يقول الله أنا ضيفني رجل مسلم وجدت من ضيافته وحسن ضيافته وإكرامه وحرصه على المبيت والطعام والشراب شيء كثير، قد يكون ذلك سببا في إسلامه ودعوته لمن خلفه. يسأل أيضا سؤالا مهما في تفصيل، يقول: هل من موالاتهم أن نشاركهم في أفراحهم؟ يقول الشيخ: إن قلنا نعم فالجواب خطأ، وإن قلنا لا فالجواب خطأ، يعني في تفصيل. أما ما يتعلق بالعبادة والشعائر الدينية يقول: فلا شك أن مشاركتهم في هذه الأفراح نوع من الموالاة والمناصرة، يعني لا يجوز لنا أن نشاركهم في الأعياد الدينية كعيد ميلاد المسيح والكريسماس وعيد القيامة المجيد ونحو ذلك من الأعياد التي تأتينا في الأيام القادمة تباعا، لا يجوز مشاركتهم في الأعياد والشعائر الدينية. لماذا؟ لأن هذه الأعياد مبنية على باطل. يعني عيد القيامة ما معنى؟ هل القيامة معناه قيام الساعة؟ لا، معناه قيامة المسيح بعدما عندهم، بعدما صلب المسيح على الصليب 3 أيام ثم دفن، قام من موته أو من مقبرته وصعد إلى السماء، فعندهم يحتفلون بعيد القيامة المجيء. هذا الاعتقاد باطل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا الاعتقاد باطل. فالمسيح عليه السلام لم يقتل ولم يدفن ولم يقم بعد ذلك من قيامته، فهذا الاعتقاد باطل، وبناء عليه فذلك العيد باطل، ولا يجوز مشاركتهم في تلك الأعياد الدينية. يقول: لأنك إذا شاركتهم في هذه المناسبات كأنك تقول لهم إنكم على حق، وهذا لا يجوز. يقول: أما المشاركة في أفراح أخرى ككافر ولد له يعني ولد فجعل له وليمة، يعني كافر ولد له مولود وقال تعالى فلان عندنا وليمة اليوم عشان جاءنا مولود، يقول الشيخ: ودعاك، يعني دعاك إلى وليمته. يقول: هذا لا بأس به، لا بأس أن تذهب إذا لم يكن في ذلك فتنة له، إذا لم يكن في ذلك فتنة له. يجيب الشيخ: كيف؟ يقول: كيف تكون دعوته لك وإجابتك فتنة له؟ كأن يقول: أنا أدعو المسلمين وأدعو كبراء المسلمين فيأتون إليه، يعني يتباهى بهذا، فهذه تكون فتنة له، أنه أعلى من ذلك المدعو، وكل ما يدعو واحد يجيبه، في هذه الحالة لا تجيبه، لا تجيبه. أما إذا كانت دعوتك له إجابة عادية ليترتب عليها فتنة فلا مانع، يقول الشيخ، من إجابته، وكانت المسألة عادية فليس هذا من الموالاة ولا من النصرة. أيضا يقول: لك جار أكرمته وهو كافر، لك جار مرض فذهبت إليه أو كان محتاجا، يقول لك: لو سمحت الكهرباء عندي مثلا مغلقة، أريد توصل لسلك الكهرباء أو نحو ذلك، أو أريد طعام اليوم أو سلفني مال للغد. يقول: لك جار أكرمته وهو كافر، هل يكون هذا من الموالاة؟ يقول الشيخ الجواب: لا، هذا ليس من الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ثم إن إكرامك إياه ربما يكون سببا لدخوله في الإسلام. يقول الشيخ: على كل حال، من هنا نعرف أن كلمة الموالاة التي نهى الله عنها هي موالاتهم في المناصرة والمعاونة بما يعود عليهم بالنفع، فهذا حرام. لكن كما تقدم، إذا عاوناهم وناصرناهم على من هو أشد إيذاء المسلمين منهم فهذا لا بأس. يعني كان الشيخ يقول: إذا مثلا كفار قاتلوا كفارا آخرين، يعني بلدة كافرة قاتلت بلدة كافرة أخرى، وطلبت منك أحدهما المؤازرة، فينظر إذا كانت هذه البلدة التي أنت تؤازرها أقل خطرا على المسلمين وتلك البلدة الأخرى أعظم ضررا، يقول الشيخ: فلا مانع من مؤازرتها ومعاونتها. طيب، يقول الشيخ في الفوائد الفائدة 9 والعاشرة: أن من تولاهم فهو منهم، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. يقول: أن من تولاهم فهو منهم، ويتفرع على هذا التحذير الشديد من توليهم. يقول الشيخ: هل من توليهم التشبه بهم؟ يقول: الجواب نعم، والدليل قوله: من تشبه بقوم فهو منهم، ولأن التشبه بهم يعطيهم فرحا وسرورا. هذه بعض الأشياء التي ذكرها الشيخ في التفسير في سورة المائدة، وهناك أشياء ثانية الوقت لا يسمح بذكرها. من مظاهر توليهم، من مظاهر تولي الكفار، من مظاهر تولي الكفار الممنوعة، اتخاذهم بطانة، اتخاذ الكفار بطانة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا بطانة من الكفار، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهما. واتخاذ بطانة معناه أنك تطلعهم على أسرار المسلمين وما عندهم من القوة والضعف بتوليهم المناصب الخطرة التي يكون فيها اطلاع الكافر على أحوال المسلمين من الغنى والفقر والقوة والضعف والاستعداد وعدم الاستعداد ونحو ذلك. لا يألونكم خبالا، يعني لا يفطرون عن تدبير الشر لكم. الكفار كانوا دائما، حتى الذين كانوا في عهود الدول الإسلامية، إذا جئت تطلع على التاريخ وتجرد التاريخ تجدهم كانوا يقتلون الشر للمسلمين ويتعاونون مع الكفار خفية. كذلك من توليهم المحرم ما سيأتينا إن شاء الله الآن بعد قليل، مداهنتهم على حساب الدين، وهذه سيأتي فيها تفصيل. كذلك الركون إليهم وقت الاستهزاء بآيات الله، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. القعود معهم والركون إليهم. ومن هذا ما حصل في دخول بعض الإسلاميين للبرلمانات التي فيها سن قوانين دون شرع الله جل وعلا، وسن دساتير تخالف الشريعة، والجلوس معهم ومشاركتهم في ذلك والتصويت معهم، وقد يقولون في الأخير: نعم نحن نرضى عن هذا الدستور وهذه القوانين، وقد يوقعون على ذلك. هذا من الركون إلى الذين ظلموا. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، وقال: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والأسف الشديد بعض هؤلاء يقول: ندخل لنخفف الشر، وهو كله شر من أوله لآخره. الدستور مبني على الديمقراطية، ومبني على سيادة الشعب لنفسه وإعطاء الشعب السلطة الكاملة، وأن الشعب وسيادة الشعب فوق الجميع، وسلب السيادة من الرب الجليل سبحانه وتعالى. كل هذا لا يهمهم، ويضحكون عليهم بإعطائهم بعض الفتات الذي لا يغني شيئا ولا يغني من حق شيئا. وسيأتي بعض الأخوة يسأل كثيرا عن ماذا نصنع في الدستور القادم. نحن تكلمنا عن الدستور بما فيه الكفاية في الدستور الماضي، والموجود لن يكون بعيدا عن السابق، لكنني اطلعت على الديباجة لأدري ستستقر أم يحذفون بعضها لأن عليها ضجة، أن أول شيء في الديباجة: مصر هبة النيل، فجعلوا النيل ربا يهب، وهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله تعالى. مصر هبة النيل، أشياء عجيبة كتبوها وتداخلات عجيبة ذكروا أن مصر مهدلي، يعني دين النصارى ودين اليهود وإلى آخره، وقبل ذلك كله مصر هبة النيل. الله جل وعلا هو الخالق الرازق، وإذا سألته المشركين الأول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وهؤلاء يقولون هبة النيل. وعلى كل حال نحن لن نعلق على الدستور لأننا يكفي في هذا كلامنا في الدستور الماضي، وهو موجود على الموقع في حوالي 50 صفحة تقريبا، يعني فيه رؤوس الأمور التي المنتقدة، ويتصلح في هذا وفي ذاك لأنهم لم يبعدوا كثيرا عن الدستور الإخواني السابق. أيضا من مظاهر تولي الكفار وجوب إبعادهم عن الولايات العامة حتى لا يطلعوا على عورات المسلمين. ويؤخذ من أثر عمر مع أبي موسى أنه حتى الولايات الخاصة، لأن أبا موسى كان قد اتخذ محاسبا نصرانيا، ولما أراد عمر أن يأتي إليه فامتنع أبو موسى، قال إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد. قال لماذا؟ قال لأنه نصراني. فغضب عمر ومنعه أن يستعمل النصارى في تلك المناصب، وقال له مات النصراني، اعتبر أن النصراني قد مات، ما لا تصنع، مات النصراني والسلام، لأن هذا النصراني كان متفوقا في الحساب وفي الحسابات وفي عمل كما يسمونه الآن، يعني نفاذ الحسابات وأمور الموازنات ونحو ذلك. فقال له عمر مات النصراني، يعني ماذا تصنع إذا مات فجأة؟ خلاص تبحث عن غيره. هناك مسألة تكلم عليها الشيخ صالح الشيخ أيضا في مسألة الموالاة مهمة، ذكرها في شرح مسائل الجاهلية، ذكرها في شرح مسائل الجاهلية. ما هو الضابط للموالاة المكفرة والموالاة غير المكفرة؟ وسبب ذلك أن سؤالا وجه للشيخ يقول إن بعض الناس يكفرون كبار العلماء، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار إلى آخره، يقولون بأن هؤلاء العلماء يظاهرون المشركين ويوالونهم. وهذه النعرة موجودة عند بعض الناس في المملكة العربية السعودية، صغار هؤلاء يكفرون كبار المشايخ. فالشيخ هنا له كلام في الحقيقة لم نستطيع أن نطيل فيه، سنأخذ بعضه. يعني متى تكون هذه الموالاة مكفرة ومتى تكون غير مكفرة؟ ذكر مقدمة عن شروط التكفير، أنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع لسقوط حكم الكفر على الشخص، وذكر تاريخ الخوارج ومحاججة ابن عباس لهم. ثم يقول أساس الولاء والبراء هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم. وهذه الموالاة منها ما يكون للدنيا، وهذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ومنها ما يكون للدين. انتبه الآن لبداية التفصيل، متى تكون الموالاة مكفرة ومتى تكون الموالاة غير مكفرة. يقول هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ومنها ما يكون للدين، يعني واحد يوالي واحد من الكفار من أجل الدنيا وآخر يواليه لدينه. سيفسر الآن الشيخ، يقول فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من الدين، ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة للدنيا الإكرام أو البشاشة أو المخالطة أو الدعوة، يعني دعوة الشخص للإتيان إليك أو المخالطة، يقول ما قد يكون مأذونا به، لأن هناك أشياء مأذون بها كما قلنا في الصور السابقة. إذا لم يكن في القلب مودة، إذا لم يكن في القلب مودة على ما ذكرنا، يجوز أن تكرم جارك الكافر، تعطيه طعاما أو شرابا أو مالا، بشرط أن لا يكون في قلبك مودة ومحبة له. وغير الجار، سيأتينا الآن الكلام على إذا كان الإنسان أب كافر أو العكس، أو ابن كافر أو زوجة نصرانية، فلهم نوع من الإكرام والاحترام، كأن تنفق عليهم مثلا، أو أن تعودهم في مرضهم أو نحو ذلك. هذا لا يتنافى عن، لا يتنافى مع ما ذكرناه في المولاة والمعاداة. وهذا يطلق عليها عند أهل العلم المحبة الطبيعية، لأن المحبة ثلاثة أنواع، هناك محبة شرعية، محبة الله جل وعلا، والمحبة في الله، والمحبة لله، والنوع الثاني المحبة الشركية، وهذه المحبة مع الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الثالث المحبة الطبيعية، فهذه لا تؤثر في المولاة. كان يحب الإنسان أباه الكافر أو زوجته النصرانية أو ابنه أو نحو ذلك من أقربائه الكفار، هذه لا تؤثر إذا لم تشتمل على المودة الدينية والمحبة الدينية. يقول الشيخ لها مثل ما يفعل الرجل مع زوجته النصرانية، ومثل ما يفعل الابن مع أبي غير مسلم، مما فيه إكرام وعمل في الظاهر طيب، لكن ما عدم المودة الدينية في الباطن. فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها محرمة إلا فيما استثني من الحالات، إذا كانت الموالاة لأجل الدنيا فإنها محرمة، يعني لا يجوز إنسان يحب الكافر من أجل تفوقه مثلا في شيء معين في الدراسة أو في الصناعة أو نحو ذلك، يكون له المحبة من أجل هذه الأمور الدنيوية، هذه محبة محرمة، مودة محرمة، وهي محرمة فقط وليست كفرية، لأنها ليست محبة من أجل الدين. لابد تنتبه لهذه القيود وهذه كلمات مهمة جدا. إذا حصل عندك خلل في فهم ما أقول فسيترتب عليه خلل في الآثار وفي مسألة التكفير وغيرها. المحبة إذا كانت الدنيا فهناك محبة، عفوا نقول المولاة إذا كانت الدنيا، وقد نقول المحبة إذا كانت الدنيا، فهناك محبة جائزة، مولاة جائزة، كمحبة الإنسان لامرأته مثلا النصرانية، محبة الإنسان لوالده الكافر من أجل أنه والده، هذه جائزة، محبة جائزة. لكن محبة الكافر في غير تلك الصور، لأنه متفوق مثلا في الصناعات أو لأنه أدى إليك معروفا أو نحو ذلك، فإن محبة محرمة، محبة للدنيا محبة محرمة. يقول الشيخ إذا كانت الموالاة للدنيا فإنها محرمة غير جائزة إلا فيما استثني من الحالات، كما ذكرنا في حال الزوج مع الزوجة والابن مع أبيه. أما القسم الثاني فأن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليست لجهة قرابة، وإنما لجهة مصلحة بحتة لهذا في أمر دنياه، وإن فرط في أمر دينه، وهذه موالاة غير مكفرة لأن في أمر الدنيا، وهذه ذكرناها، وهذه التي نزل عليها فيها قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يقول وهنا أثبت أنهم ألقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان، وناداهم باسم الإيمان. قال جمع من أهل العلم: منادات من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يقول الشيخ: وهذا هو مقتضى استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب، حيث قال له القصة المعروفة: يا حاطب ما حملك على هذا؟ يعني حاطب علم أن المسلمين سيقومون بغزو المشركين، فأرسل رسالة لينتبه المشركون وليأخذوا حذرهم. فعرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل وأخذ الرسالة، ثم أتى بحاطب قال له: ما حملك على هذا؟ عمر قبل ذلك قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: ما من أحد إلا وله في قريش يد وله قرابات، يعني له من يدافع عن قراباته إلا أنا، فأردت أن يكون لي عندهم بهذا يد، ولم أفعل ذلك رغبة عن ديني، لم أفعل ذلك رغبة عن ديني، يعني فعل هذا لأمر دنيوي، لأمر دنيوي، ولم يفعل هذا ردة عن الدين أو مناصرة للمشركين أو مظاهرة للمشركين على المسلمين. فلما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال يا عمر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلو كان هذا الفعل كفريا لم ينفعه كونه من أهل بدر ولا غير بدر، لو كان هذا الفعل مكفرا. فهذا الذي حصل من حاطب مودة أو موالاة لأجل دنيا، لأمر من أمور الدنيا، ولم يقصد بذلك حبا في دين المشركين ولا رغبة عن دينه ولا رغبة في دين المشركين. القسم الثاني: موالاة المشرك لدينه، موالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبه ويوده وينصره لأجل ما عليه من الشرك من الوثنية ونحو ذلك. يعني يقول الشيخ: يعني محبة لدينه، فهذا مثله، هذا مثله يعني كافر، يعني كافرا. هذا يقول الشيخ: هذه موالاة مكفرة، يعني الذي يحب المشرك أو الكافر لأجل دينه ولأجل ما عليه من الدين والعقيدة فهذا مثله، وهذه موالاة مكفرة. ثم يقول الشيخ: الإيمان الواجب ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن، لأن موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته هذه منافية للإيمان الواجب على ما فصلناه. كل هناك موالاة محرمة إذا كانت موالاة للمشرك من أجل دنيا، وهناك موالاة مكفرة إذا كانت موالاة للمشرك من أجل دين. يقول: هذه منافية الإيمان الواجب معناها محرمة، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم يقول، يذكر مسألة مهمة: أما مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام. مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام، كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة وذكره العلماء، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في النقد العاشر، في النواقض العاشر، في النقد الثامن. يقول: هذا النقد مبني على أمرين. النقد الثامن هو مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين. يقول الشيخ: هذا النقد مبني على أمرين. الأول المظاهرة، الثاني الإعانة. يشرح الشيخ يقول: المظاهرة أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أن يجعلوا أنفسهم ظهرا للكافرين يحمونهم، ليست مثل المظاهرات الآن لا، يعني يجعلوا أنفسهم طائفة من المسلمين يجعل أنفسهم ظهرا للكافرين يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم، يحمونهم وينصرونهم ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم. هذه مظاهرة، يعني صار ظهرا لهم. فقول الشيخ الإمام مجدد مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة من الأمرين، يعني هذا الناقد يقول مركب من هذين الأمرين: المظاهرة بأن يكون ظهرا له بأي عمل، يكون ظهرا يدفع عنه ويقف معه ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء. الثاني الإعانة، إعانة المشرك على المسلم، فالإعانة ضابطها أن يعين قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. هذه كلمة مهمة جدا، انتبه الآن. الإعانة، إعانة المشرك على المسلم، الإعانة ضابطها أن يعين قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، يعني يعين الكافر على المسلم، يريد أن يعلي كلمة الكفر، يعلن شأن الكفر على الإسلام، هذه الإعانة المكفرة. يقول الشيخ: لأن مطلق الإعانة غير مكفر، كما حصل من حاطب، لأن حاطبا رضي الله عنه حصل منه إعانة لهم، إذن ليست كل إعانة مكفرة. الإعانة المكفرة هي التي يقصد منها ظهور الكفر على الإسلام، ومن ذلك ما حصل في هذا العصر من استعانة الدولة السعودية ببعض الدول الأجنبية الكافرة والدول أيضا العربية كمصر وغيرها، لما أراد صدام حسين أن يغزو المملكة العربية السعودية وهدد أنه يريد أن يصل إلى مكة والمدينة ويخرج منها اليهود، لأن على زعمه أن آل سعود يعتبرهم يهودا لأنه كان بعثيا يدعو إلى البعث العربي الاشتراكي. فلما هدد المملكة العربية السعودية هذا التهديد وعنده جيش عرمرم كبير جدا، ودول الخليج لم يكن عندها جيش قوي، بل دخل الكويت في 6 ساعات واحتلها في 6 ساعات وهدد الاحتلال المملكة العربية السعودية، فرأى كبار علماء المملكة وكبار هيئة كبار العلماء علماء الكبار أنه لا مانع من أن يستعينوا ببعض الدول القوية من الدول المسلمة والكافرة، وهذه الاستعانة لابد لها من شروط، من ضمن شروطها أن نأمن من الكافر، نأمن من غدر الكافر، يعني يكون عندنا من العهود والمواثيق وأيضا العلم والخبرة أن هؤلاء لن ينقضوا علينا ولن يقوموا باحتلال بلادنا، لأن بعض المرجفين في ذلك الوقت قالوا بأن هذا معناه خلاص تقسيم المملكة العربية السعودية وأن الكفار إذا دخلوا لن يخرجوا، وألف بعض الناس كتاب اسمه وعد كيسنجر وأرجفوا بإرجافات عظيمة ولم ينظروا إلى خطر الدهم. يعني كان صدام حسين يضرب الدول العربية ومنها الإمارات، والصواريخ التي يضرب بها كانت تصل لأبي ظبي وتصل للرياض، يعني هناك أماكن في الرياض معروفة صواريخ سكود التي كان يرمي بها ضربت عمارات موجودة في الرياض في مناطق معروفة، فهو كان لا يتورع عن غزو المملكة العربية السعودية وكما يقول احتلال المكة والمدينة. فرأى هاي كبار العلماء أن يستعينوا بهؤلاء لصد عنواء هؤلاء المشركين لصد عنوان الملحدين، لصد عنوان الملحدين، لأن صدام في ذلك الوقت كان يدعو إلى البعث العربي الاشتراكي، ومن كلامهم أنهم كانوا يقولون رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، فكانوا يمجدون البعث هو وميشيل عفلق وحافظ الأسد، أرادوا أن ينشروا هذا الفكر العقيم في بلاد المسلمين. فمطلق الإعانة، مجرد الإعانة ليست مكثرة بل فيها ذلك التفصيل، إذا كانت إعانة لأجل الدنيا كما قلت فهي محرمة، إذا كانت إعانة من أجل الدين فهي مكثرة، إذا كانت إعانة من المشرك للمسلم لظروف يحتاج إليها المسلم بالشروط المعتبرة بأمن عدم الخيانة والغدر، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته بعبد الله بن أريقط الذي كان يهديه الطريق حتى أوصله إلى المدينة في قصة الهجرة، فالاستعانة المقيدة بهذه الشروط والإعانة لا مانع منها. يقول الشيخ لأن مطلق الإعانة غير مكفر، لأن حاطبا حصل من لأن حاطبا حصل منه إعانة لهم بنوع من العمل في كتابة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إليهم، كتب إليهم كتابا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال. هذا كلام الشيخ هنا، كلام الشيخ صالح، دل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال عن تفصيل، يعني تسأل ما سبب هذه الإعانة التي طلبها المسلم، هل هي إعانة من أجل الدين فهي مكفرة، هل هي إعانة من أجل الدنيا هي مفسقة، وهل هي إعانة من أجل أنه يحتاج إلى إعانة متوفر فيها الشروط الأمن من عدم الخيانة والقدرة على الدفع، فهذه لا مانع منها. يقول تحتاج إلى استفصال، والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يقول ولكن ليس بمكفر إلا بقصد، فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام قال يا رسول الله والله ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يدفع بها عن أهله وماله وليس لي يد في مكة، فأردت أن يكون بذلك لي يد، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول الشيخ وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر، فالإعانة فيها استفصال، أما المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم يدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم، فهذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم. على كل حال هذه المسألة كما قلت يعني هذا اختصار من كلام الشيخ، وهي موجودة في شرح مسائل الجاهلية، شرح الشيخ صالح، تستطيع أن ترجع إليه بالتفصيل خاصة فيما ذكره الشيخ قبل ذلك في قواعد التكفير وشروط التكفير. ننتقل إلى عنصر آخر معنا في الكتاب، مكانة الولاء والبراء في الدين. إن الولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة، فهو أوثق عرى الإيمان، ومعناه توثيق عرى المحبة والألفة بين المسلمين ومفاصلة أعداء الإسلام. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، رواه الطبراني في الكبير والبغوي وشرح السنة بسند حسن. أيضا جاء عن ابن عباس موقوفا ما أخرجه ابن جرير ومحمد بن نصر المروزي ومر بنا في كتاب التوحيد، قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني إذا أردت أن تكون وليا لله حقا فلابد أن يكون حبك في الله وبغضك لله وولايتك لله وعداؤك في الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يعني مهما أنت كنت كثير الصلاة والصيام لكنك لا تحب في الله ولا توالي في الله فإنك لن تجد طعم الإيمان. يقول ابن عباس معلقا: وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. يعني إذا كان هذا في عهد ابن عباس أن أكثر مؤاخاة الناس وصداقات الناس على أمر الدنيا، فما بالك بما بعد ذلك من العهود والعصور. هناك كلام الشيخ سليمان بن عبد الله شرح كتاب التوحيد التيسير، يعني مختصره يقول: قوله ووالى في الله هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة فيه. يعني هو يحب الشخص لكن هذه المحبة فقط لابد أن يتبعها لازم المحبة، وهي النصرة والإكرام والاحترام، وأن يكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا، يعني يسكن في ديار المسلمين، يكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا، يعني الإقامة في ديار أهل الإسلام والمعاداة ضد ذلك، والمعاداة فيه إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا. ويعني وعاد يقصد عدم الإقامة في ديار المشركين، وسيأتي إن شاء الله على بعض التفصيل بها. يقول: إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآيات. ثم عنصر: الفرق بين المداهنة والمضاراة وأثرهما على الولاء والبراء. يقول: المداهنة هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا والتنازل عما يجب على المسلم من الغيرة على الدين، يعني يترك شيئا من أمر دينه من أجل الدنيا، من أجل أن يتوصل إلى بعض الدنيا عند الكافر وأن يصانع الكافر من أجل الدنيا على حساب الدين. ثم يقول: مثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشرتهم وهم على معاصيهم أو كفرهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليه. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ورد في تفسير هذه الآية أو الآيات أحاديث ضعيفة موجودة في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وفي الترمذي، لكن يكفينا منطوق الآية: لعن الذين كفروا، يعني الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، يعني على لسان الأنبياء السابقين داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا، يعني بما عصى هؤلاء الكفار من بني إسرائيل وكانوا يعتدون، وبين وجه اعتدائهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني كان لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، كان إذا رأى صاحبه على المعصية ممكن ينهاه مرة أو مرات ثم بعد ذلك يأكل معه ويشرب معه ويكون جليسه وأكيله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بعض الناس يسقطون هذه الآيات على بلاد المسلمين، بعض الناس يقولون مثل ما يحصل الآن في جماعة التكفير الموجودة في السواحل وفي غير السواحل، تقول الآن هذه الديار ديار كفار التي نحن فيها، وهذه بلاد ديار كفار وانحازوا إلى السواحل وعاشوا فيها لأن عندهم هذه ديار مسلمين، ديار مسلمين، السواحل ديار مسلمين وما عدا ذلك ديار كفار، إلا إذا كان هناك شيء آخر هم يعرفونه، ويسقطون هذا الكلام على بلاد المسلمين وعلى ديار المسلمين لأنهم يكفرون بأمور ليست مكفرة، يكفرون بأمور ليست مكفرة. وعلى كل حال قد سبق في دروس كثيرة ذكر أمثلة لذلك، والوقت لا يتسع لذكر أمثلة أخرى، لكن أقصد أنهم يسقطون هذه الأحكام على بلادنا، يقول هذه ديار كفر وهؤلاء لا يجوز أكل ذبائحهم ولا يجوز مناكحتهم ولا الصلاة في مساجدهم. عندهم هذه المساجد هي مساجد ضرار لا تجوز الصلاة فيها. وبعض الناس الذين عندنا هنا في فرسكور والحمد لله ليسوا كثرة، بل هو شخص واحد يذهب يصلي معهم الجمعة هناك، يذهب يصلي معهم الجمعة هناك، والحمد لله أن هذه البلدة لم يمشي فيها هذا الفكر الحمد لله من سنين طويلة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بنشر هذا العلم الشرعي، علم التوحيد والسنة وعلم العقيدة وعلم الحديث الشريف ونحو ذلك، لأن المكان كلما زاد فيه العلم قل فيه الجهل واندحرت فيه هذه الأفكار واندحرت، أما كلما زاد الجهل فإنه تزداد هذه الأفكار في تكفير المجتمعات، في تكفير المجتمعات. فهذا الكلام ينزل على ديار الكفر التي ليس فيها خلاف كأمريكا مثلا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ونحو ذلك من الديار التي لا خلاف في أن هذه دار حرب ودار كفر، لكن لا يجوز أن ينزل هذا الكلام على ديار المسلمين. هذه المداهنة، أما المداراة يقول هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس له، كالرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه. يعني رأيت واحد كافرا أو فاسقا تريد أن تعلمه لابد أن ترفق به وترفق بتعليمه. والإمام أحمد يقول الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق، الإمام أحمد يقول الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق، الأمر المعروف بلا غلظة، إلا رجلا معلنا بالفسق، إلا رجلا مباينا معلنا بالفسق والردى، فيجب عليك نهيه وإعلامه، والردى أو الردي يعني الأمر الردي، فيجب عليك نهيه وإعلامه. هذا كلام ابن أحمد، الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق. وابن حجر سبق أن ذكرنا هذا في الحلية، يقول في المداراة الدفع برفق، تدفع الشر برفق، هناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة التي تدفع الشر برفق ولين ولا تترك شيئا من دينك ولا ترتكب معصية، لا تترك شيئا من دينك ولا ترتكب معصية، ولكن تدفع الشر برفق، كما حصل مع هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن فقال إذن له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، فلما جلس وانبسط إليه ومشى فقال له عائشة رسول الله قلت كذا وكذا، ثم لما دخل الرجل جلست إليه وانبسطت إليه فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتيني فاحشا، متى عهدتيني فاحشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره أو اتقاء فحشه، والحديث في الصحيحين. فعمله بالدفع اللين وبالرفق، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. يقول من ذلك مداراة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في المدينة خشية شرهم. يعني المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي معروف، عبد الله بن أبي معروف أمره وكيده، لكنهم لهم أصول في القبائل ولهم عدد ولهم قوة ولهم سطوة، فكانوا يدافعهم بالرفق، وهو أيضا مطالب أن يعاملهم بالظاهر، هو مطالب أن يعامل ذلك المنافق هؤلاء المنافقين بالظاهر، ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، وليس له أن يعاملهم بالباطن الذي لا يعلمه الله جل وعلا وأطبع نبيه عليه الصلاة والسلام عليه. فكان يقول فدفعهم خشة شرهم وتأليفا لهم ولغيرهم، وهذا بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز، إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير مصلحة دينية وإنما من أجل الدنيا. البخاري رحمه الله تعالى كتب في صحيحه، ذكر بابا، باب المداراة مع الناس، باب المداراة مع الناس. وقال أبو الدرداء: إنا لنبشر في وجوه أقوام، يعني نبتسم في وجوه الأقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم أو لتقليهم. إنا لنكشر يعني نبتسم، نكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، يعني هذا من باب الدفع. إذن المداراة فيها إظهار الشيء الحسن في مقابلة القبيح، الاستظهار لاستدعاء الحسن، هذا كلام ابن عقيل في كتاب الفنون، بخلاف النفاق، فإن النفاق إبطان الشر، النفاق فيه إبطان الشر، وإظهار الخير لإيقاع الشر المضمر، يعني في فرق بين المداراة والنفاق. النفاق إبطان الشر وإظهار الخير لإيقاع الشر المضمر، لكن المداراة فيها إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن، ربما يستفيد منك هذا الذي أنت عملت هذه المعاملة، ربما يرجع عما هو فيه، ربما تأثيره أو يأثيره إحسانك أو معاملتك. هناك أبيات ذكرها في الأدب الشرعية، يقول الخطابي: ما دمت أو ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، من يدري دارا ومن لم يدري فسوف يرى، عما قليل نديما للندامات. يعني هناك بعض الناس تشتغل أحيانا مع واحد ومع بعض الناس في العمل، عنده سطوة، عنده شدة، عنده غلظة، عنده قوة، عنده كذا، عنده بطش، فإذا لم تداره فإنه سوف يبطش بك، تداره لا تصنع معه شيئا محرما ولا تترك شيئا واجبا، وإنما تعامله برفق ومودة. ومشهور من قول زهير بن أبي سلمى: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطى بمسم. ويقول هلال ابن العلاء: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عنه أو عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى أو حشي قلبي محباتي. على كل حال نترك هذا المبحث وننتقل إلى ما بعده. نماذج من الولاء البراء واضحة، قصة إبراهيم عليه السلام ذكرناها. ثم قال تعالى في مولاة الأنصار لإخوان المهاجرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تبوأوا يعني توطنوا الدار، يعني دار المدينة المنورة المدينة النبوية، والإيمان من قبلهم يعني أسلموا قبل أسلموا في ديارهم، يعني الأنصار أسلموا في المدينة، أسلموا في ديارهم وبنوا المساجد في المدينة قبل أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني حزادة أو حسدا مما أوتوا، يعني مما يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين وبعض الأنصار مما كان في غزاة بني النضير، لم يعطي الأنصار فطابت أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم طاقة أو حاجة أو فقر، لأنهم قسموهم الديار والأموال. المهاجرون عندما أتوا المدينة قسموا الأنصار الديار والأموال، بل بعضهم طلق زوجته لتزوجها أخوه المهاجري. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حكم موالاة العصاة والمبتدعين: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. دليل هذه النقطة ما رواه البخاري من قصة عبد الله بن حمار الصحابي الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به فيجلد ثم يرجع مرة ثانية فيؤتى به فيضرب ويجلد، فقال أحد الصحابة: لعنة الله عليه، فما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن الشخص الذي يأتي المعاصي له قدر من المحبة والموالاة لإيمانه، وقدر من المعاداة والبغض لما يأتيه من المعصية. لابد من هذا الميزان الدقيق المهم، لابد من هذا الميزان الدقيق والحكم بالقسط، وإلا يحصل الجور. يقول هنا: فقد يجتمع بالشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته أو تصدق عليه. شخص سرق وهو فقير يقيم عليه الحد، وعلى ذلك يجري عليه من بيت المال الأعطيات التي تليق بحاله، فلا يمنعنا إقامة الحد عليه من أن نعطيه من الصدقة. يقول: هذا هو الأصل الذي اتفق عليه السنة والجماعة. وأيضا هذا أيضا في المبتدع الذي عنده سنة وبدعة. أثار السلف في ذلك أن ابن سيرين دخل عليه رجل قال فتح بابا من أبواب القدر، يريد أن يتكلم في القدر عند ابن سيرين، رجل من أهل البدعة، فتكلم فيه، فقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما أن أقوم. يعني يريد ابن سيرين أن يخرج من بيته حتى يخرج هذا المبتدع. وعن سلام بن أبي مطيع قال: قال رجل من أهل الأهواء لأيوب السختياني: أكلمك كلمة، يعني أعطيني فرصة أكلمك كلمة واحدة. قال: لا ولا نصف كلمة. هذا من زجر أهل البدع ليرتدعوا عن بدعهم. ومات عبد العزيز بن أبي رواد وكنت في جنازتي، يقول هذا مؤمل بن إسماعيل، حتى وضع عند باب الصفا. يعني باب الصفا يعني خلاص، يعني قريب من، يعني الآن الصفا طبعا دخل في الحرم، يعني قريب جدا من الكعبة. فصف الناس وجاء الثوري، فقال الناس: جاء الثوري، الإمام كبير جاء، ظن أنه سيأتي للصلاة عليه، فجاء حتى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه، فجاوز الجنازة ولم يصلي عليه، لأنه كان يرمى بالإرجاء، كان يرمى بالإرجاء. قال سفيان الثوري: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع. لذلك الإنسان لابد أن يحضر. يعني بعض الإخوة يسأل، يقول: هناك واحد يحفظ القرآن الكريم وهو من الإخوان مثلا، هل أقرأ عليه القرآن وأختم عليه؟ نقول له: لا، لأنه قد يلبس عليك بعض بدعتك، أنت لا تستطيع أن ترد عليه، هو شيخك، وقد يلبس في بعض الآيات بعض بدعته، وأنت قد تستحي من رد عليه. لكن إذا برجل من أهل السنة فاقرأ عليه، فإن هذا فيه مأمن. يقول هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية؟ هذا العنوان عندكم. دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة، على أن يكون ذلك في نطاق ضيق وألا يضر بالإسلام والمسلمين. أيضا يضاف لذلك وأن نأمن خيانتهم، وأن نأمن غدرهم وخيانتهم. سيذكر بعض الأمثلة. فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أريقط هاديا خريتا. الخريت هو الخبير، كان عبد الله ابن أريقط يعرف الطريق إلى المدينة وهو مشرك، ورهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في صاع من شعير، يعني أخذ منه صاع من شعير ولم يعطه مالا، قال خلي عندك هذه الدرع رهنا إلى أن آتي لك بالمال. وقد مات عليه الصلاة والسلام وما زالت درعه مرهونة صلى الله عليه وآله وسلم. وأجر علي رضي الله عنه نفسه ليهودية يمتح لها الماء، يعني يستقي لها الماء من البئر، فمتح لها 16 دلوا، يعني هذا على اعتبار الدلو مؤنث، ولا لو اعتبرناه مذكر نقول 16 دلوا في بعض المصادر هكذا، وهنا 16 دلوا، لأن لابد أن يخالف العدد المعدود، فهنا إذا اعتبرناه مؤنثا يبقى 16 دلوا، إذا اعتبرناه مذكرا نقول 16 دلوا كما في بعض المصادر، وهذا يسمونه المؤنث المجازي، كل دلو بتمرة. هذا الأثر هو المحمة في المسند رقم 1135 وجواد الإسناد والحافظ ابن حجر. الرابع، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال المشركين، لعله يقصد في غزوة الأحزاب. الخامس، واستعان بخزاعة ضد كفار قريش، يعني لما عقد الصلح مع المشركين كانت خزاعة حليفا له. ثم قالوا هذا كله لا يؤثر على الولاء والبراء في الله، على أن يلتزم الكفار الذين يقيمون بين المسلمين بالآداب العامة وألا يدعو إلى دينهم، اللي يسمونها شروط أهل الذمة، ومنها الشروط العمرية، ألا يظهروا الصليب وألا يلبسوه على لباسهم وألا يدقوا بالأجراس الكنائس وألا يلبسوا الزنار في وسطهم وألا يدعو إلى دينهم. الشروط العمرية مرة هنا قرأناها عليكم في دروس شرح كتاب الإمام. أعلق أيضا على حكم الإقامة في بلاد المشركين. وردت الأحاديث في النهي عن الإقامة في بلاد المشركين، فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك وسكن معه فهو أو فإنه مثله. من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود بسند صحيح. وأيضا في سنة أبي داود: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا تراءى نارهما، يعني لا تتراءى نار المشرك والكافر، يعني من شدة القرب. فهذه الأحاديث تبين تحريم الإقامة في ديار المشركين، لكن أهل العلم أجازوا الإقامة في ديار المشركين بشروط. الشرط الأول، طبعا هذه الشروط بعد أن يكون الإنسان حاجة أو ضرورة للإقامة بشروط. الشرط الأول أن يكون عند الشخص دين يمنعه من الوقوع في الشهوات، يعني عنده دين وعنده تقوى تمنعه من الولوغ في الشهوات في بلاد الكفار التي تعلمونها وتعلمون كثرتها. ثانيا، أن يكون عنده علم يمنعه من الوقوع في الشبهات قد يأتيه من النصارى أو من اليهود الكبار القساوسة ونحو هؤلاء يجادلونه حتى يردونه عن دينه، فلابد أن يكون عنده علم يمنعه ويحجبه من الوقوع في الشبهات. كذلك اشترطوا أن يكون في الفقرة الماضية أن يكون متزوجا متأهلا لأنه إذا كان عزبا يذهب هناك مع هذه الشهوات ومع هذه الفاحش المنتشرة في الأماكن، فإنه سيكون ذلك عرضة للوقوع في تلك الشهوات. ثالثا أن يستطيع إقامة دينه، القدرة على إظهار الدين، القدرة على إظهار الدين. ومن إظهار الدين أن يقول للكافر أنت كافر، يعني لو جاءه مثلا ناس من النصارى في أمريكا أو في أوروبا يقول له هل أنتم تكفرون؟ نقول نعم، أنتم في ديننا كفار، قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم إلى آخر الآيات. القدرة على إظهار الدين، القدرة على إظهار الدين. وبعد كل ذلك أن يكون الشيء الذي ذهب إليه ليس موجودا في بلاد المسلمين، ذهب مثلا للعلاج، ذهب لدراسة أمر معين كصنعة معينة ليست موجودة ينفع بها المسلمين. وأيضا إذا ذهب للدعوة بهذه الشروط وتكون الإقامة محددة بهذه الشروط، إذا ذهب للدعوة، لأن العلماء يقولون هذا من فروض الكفايات، هذا من فروض الكفايات، ولا يجوز الذهاب للسياحة. بعض الناس يذهب هناك للسياحة فيقع في الفتن والعياذ بالله تعالى، ويضطر أن يجاريهم في بعض ما يقومون به، وإذا كانت امرأته محجبة تخلع الحجاب إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لعلنا نكتفي بهذا القدر باختصار في تعليق على هذا الفصل المهم جدا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.